الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالحمد لله أن الله رتب لنا هذا اللقاء بعد انقطاع دام 3 أشهر لنبدأ في تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى المشهور بتفسير القرآن العظيم. وكنا بحمد الله وتوفيقه قد انتهينا من تفسير سورة الأنعام، ووقفنا على أول سورة، تفسير سورة الأعراف، فهذا هو المجلس 86 من مجالس قراءتنا لتفسير ابن كثير، وهو الأول في سورة الأعراف. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في ليلة 22 من شهر ذي الحجة عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقراءة مع الشيخ كلها.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. تفسير سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف وبسطه واختلاف الناس فيه. قال ابن جرير: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما: ألف لام ميم صاد، أنا الله أفصل. وكذا قال سعيد بن جبير.
طبعا هذا من طريق عطاء بن السائب، وقد سبق معنا أن بينا أن رواية عطاء بن السائب عن أبي الضحى بن عباس إسناد ضعيف، والأصوب والأحسن أن يقال إن ألف لام ميم صاد حروف من حروف الهجاء، ذكرها الله تبارك وتعالى للفت الأنظار أن هذا القرآن من هذه الأحرف العربية التي هي من جملة أحرفكم، فإن كنتم في شك من القرآن فركبوا. لذلك لا تذكر هذه الأحرف إلا بعدها ذكر القرآن، إما صريحا كما هنا كتاب أنزل إليك وهو القرآن، وإما ضمنا. اللي ما عنده كتاب يجلس مع اللي عنده كتاب عشان تفهم، هكذا صعب تفهم.
هو المصحف أو يفتح مصحف
أو يفتح مصحف. نعم.
قال رحمه الله: وقوله كتاب أنزل إليك، أي هذا كتاب أنزل إليك أي من ربك، فلا يكن في صدرك حرج منه. قال مجاهد وقتادة والسدي: شك منه. وقيل: لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولهذا قال: لتنذر به، أي أنزلناه إليك لتنذر به الكافرين وذكرى للمؤمنين. ثم قال تعالى مخاطبا للعالم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه، ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره، فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله تعالى إلى حكم غيره قليلا ما تذكرون، كقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
وهذه الآية ومثيلاتها: اتبعوا ما أنزل إليكم. ما إما بمعنى الذي فيشمل القرآن والسنة، إما بمعنى مؤول مع المصدر اتبعوا المنزل إليكم، والمنزل إلينا ما هو؟ القرآن والسنة. وهذا الدليل على أن الدين مبناه على القرآن والسنة لا على العقول ولا على الشعور والنفوس. ثم قال ولا تتبعوا من دونه أولياء محبوبات، واحد يحب عقله، واحد يحب المنطق، واحد يحب الفلسفة، واحد يحب شيخة. ولا تتبعوا من دونه أولياء، أولياء جمع إيش؟ ولي، وهو المحبوب الذي تتبعه وتسير وراءه. نعم.
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يقول تعالى وكم من قرية أهلكناها، أي بمخالفة رسلنا وتكذيبهم، فعقبهم ذلك خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة، كما قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقال تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين.
كم هنا في الآية بمعنى التكثير، وكم من قرية أهلكنا، أي كثير من قرية أهلكناها. وقد تأتي كلمة كم للتقليل لكنها نادرة. نعم.
وقوله فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون، أي فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته بياتا أي ليلا، أو هم قائلون من القيلولة وهي الاستراحة وسط النهار، وكلا الوقتين وقت غفلة ولهو، كما قال تعالى فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وقال جل وعلا أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
هنا يأتي السؤال لماذا كان بأس الله يأتي بياتا أو وقت القيلولة؟ الجواب لما كانوا غافلين ناسب أن يأتيهم في زمن الغفلات. لاحظوا الآن، لما كانوا غافلين ناسب أن يأتيهم الهلاك في زمن الغفلات، وزمن الغفلات وقت البيات ووقت القيلولة. نعم.
وقوله فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، أي فما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم وأنهم حقيقون بهذا، كما قال تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. قال ابن جرير رحمه الله في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. قال حدثنا بذلك ابن حميد قال حدثنا جرير عن أبي سنان عن عبد الملك بن ميسرة الزراد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. قال قلت لعبد الملك وكيف يكون ذاك؟ قال فقرأ هذه الآية فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين.
طبعا هذا الحديث يعني لم يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معناه في صحيح القرآن، في صريح القرآن، معناه في صريح القرآن. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فيها دلالة على إيش؟ على أن الاعتراف بالحق بعد مشاهدة الغيب لا ينفع. الاعتراف بالحق بعد مشاهدة الغيب لا ينفع. نعم. شلون؟ ابن ميسرة الزرات، عبد الملك ابن ميسرة الزرات، لما يسمع من ابن مسعود فيكون الحديث ضعيفا. نعم.
وقال ابن مردوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو سعيد الكندي قال حدثنا محاربي عن ليث عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع.
في الله أنك
لا أنا تعديت. وقوله فلا نسأل
تتعدى، لا حنا منتبهين لا تخاف. يلا.
وقوله فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين كقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فيسأل الله جل وعلا الأمم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به، ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ رسالاته. ولهذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين قال عما بلغوا. وقال ابن مردوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو سعيد الكندي قال حدثنا المحاربي عن ليث عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام يسأل عن رعيته، والرجل يسأل عن أهله، والمرأة تسأل عن بيت زوجها، والعبد يسأل عن مال سيده. قال الليث وحدثني ابن طاووس مثله. ثم قرأ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين بدون هذه الزيادة. وقال ابن عباس
كون الذين أرسل إليهم يسألون يعني لماذا لم تجيبوا رسلنا؟ طيب المرسلين لماذا يسألون؟ لماذا يسألون؟ والله عالم بهم شهيد عليه. يسألون زيادة في تقريع المرسل إليهم، فيقول الله لهم هل بلغتم؟ يقولون نعم يا ربنا. من يشهد لكم؟ أتباعنا. فإن لم يكن له أتباع يقول يشهد لي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيحصل زيادة تقريع للمرسل إليه. هذه هي الحكمة من سؤال المرسلين. طيب الذين أرسل إليهم ماذا يسألون؟ سؤالان، يسألون عن شيئين في القبر، ثلاثة أشياء: من ربك، ما دينك، من نبي. يوم القيامة عن شيئين: ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون. هما سؤالا. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فلنقصن عليهم بعلم ما كنا غائبين، يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون. وما كنا غائبين يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا بما عملوا من قليل وكثير ودليل وحقير، لأنه تعالى الشهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عنه عن شيء، بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
يعني قوله وما كنا غائبين هو دفع لوهم. ليش تسأل الذين أرسل لهم؟ ليش تسأل المرسلين؟ هل لأنك كنت غائبا يا ربنا؟ قال وما كنا غائبين. وهذا النفي ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود إثبات كمال ضده. ما هو ضد الغائب؟ الشاهد. إذن وما كنا غائبين لإثبات كمال شهادته فهو الشهيد جل في علاه، ومن أسماء الله الشهيد بمعنى شاهد. نعم.
والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول تعالى: والوزن أي للأعمال يوم القيامة الحق، أي لا يظلم تعالى أحدا، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
قوله: والوزن يومئذ الحق، يعني لا يوزن الباطل. ما الذي يوزن؟ الحق. إذن الباطل لا وزن له، كيف يوزن الشيء الذي لا وزن له؟ لما يوزن؟ والحق الذي يثبت به الميزان التوحيد. ولهذا قال الله عز وجل عن الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال،
هذا واحد،
وإن كانت أعراضا إلا أن الله جل وعلا يقلبها يوم القيامة أجساما. قال البغوي رحمه الله: يروى نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف.
المقصود البقرة وآل عمران قراءتك. نعم.
ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن، وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. نعم. وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر، فيأتي المؤمن شابا
المؤمنة.
أحسن الله.
فيأتي المؤمن شاب.
أحسن الله. فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. وقيل يوزن كتاب الأعمال،
هذا الثاني، حط عليه رقم 2.
نعم. كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كفة تسعة
كفة. أحسن.
أحسن. نعم. ويوضع له في كفة 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا ربي وما هذه البطاقة؟ ما هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم. فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي بنحو من هذا وصححه. وقيل يوزن صاحب العمل،
هذا الثالث، حطوا عليه رقم 3.
نعم. كما جاء في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهم في الميزان أثقل من أحد. وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار لأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محلها، وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم.
وأضيف: وقد يجمع بين هذه كلها. طيب، وزن كتاب الأعمال صحائف الأعمال هذا واضح، لينظر أي الصحيفتين أثقل، صحيفة الحسنات أو صحيفة السيئات، هذا واضح. كون الأعمال لماذا توزن؟ هنا السؤال يأتي، يعني لماذا صلاتك توزن؟ قراءتك ليش توزن؟ ها؟ أيوة، لينظر إلى عظمتها وجودتها وحسنها وثقلها. أنت تصلي وهو يصلي وأنا أصلي، كلنا صلينا، لكن أحدنا ليس له من صلاته إلا تسعها إلا عشرها إلا ثمنها إلا، فلذلك كان لابد من الميزان. طيب هذا فهمنا. العاملون لماذا يوزنون؟ أبو عبد الرحمن سؤال مهم هذا، العاملون لماذا يوزنون؟ الجواب: لأن في القلب أعمالا لا يعلمها الملك، لا يعلمها الملك ولا يظهر، فكان لابد من وزن العاملين. وأنت في المشاهد العيان قد تنظر، قد تنظر عندما تعطي امتياز لطالب ما، قد تنظر إلى اختباره، ثم اختباره هذا لا يكفي حتى تنظر إلى عمله، يسمونه اختبار عملي، إذن ورقي وعملي، ثم تقول هذه الورقة لمن؟ يقولون لفلان. قال ها، ما دام لفلان عرفت أنه جاب 100% هو يستحق، فأعطيت له قيمة. طيب فلان جاب 100%، لا هذا ما يستحق، هذا أكيد غاش. شوف أنت نزلت درجته لأنه هو ما عنده قيمة عندك، وهذا مشاهد. نعم.
قال الله تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.
سبحانك.
يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قرارا وجعل فيها رواسي وأنهارا وجعل لهم فيها منازل وبيوتا وأباح لهم منافعها وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منها وجعل لهم فيها معايش أي مكاسب وأسبابا يكسبون بها ويتجرون فيها ويتسببون أنواع الأسباب، وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك، كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقد قرأ الجميع معايش بلا همس إلا عبد الرحمن بن الهرمز الأعرج أنه همزها، والصواب الذي عليه الأكثرون بلا همس، لأن معايش جمع معيشة، من عاش يعيش عيشا ومعيشة أصلها معيشة،
معيشة أصلها مفعلة، هذا قانون صرفي، ما في قانون صرفي معيشة فعيلة، ليس فعيلة، هي معيشة مفعلة.
فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت للعين فصارت معيشة، فلما جمعت رجعت الحركة إلى الياء لزوال الاستثقال فقيل معايش، وزنه مفاعل لأن الياء أصلية في الكلمة بخلاف مدائن وصحائف وبصائر، جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من مدن وصحف وأبصر، فإن الياء فيها زائدة، ولهذا تجمع على فعائل وتهمز لذلك، والله أعلم.
يعني هذه قاعدة صرفية استطرد فيها ابن كثير وليس من عادته رحمه الله. لماذا معايش لم تجمع على الهمز؟ لأن أصله، لأن الياء في الكلمة أصلية من العيش، فالعين في مقابل الفاء والياء في مقابل العين والشين في مقابل اللام. طيب كيف معيشة؟ لا، أصلها معيشة مفعلة، فيجمع على مفاعل معايش. ورد اعتراض: طيب مدائن لماذا جمع الهمز؟ قال: لأن الياء في كلمة المدينة ليست أصلية بدليل الجمع مدن، إذن همز في الجمع مدائن. نعم خطأ. نعم، ولذلك هذه قراءة شاذة ليست من المتواترة ولا تقرأ في الصلاة. نعم.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم، ويبين لهم عدوهم إبليس وما هو منطوي عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه. فقال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وهذا كقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وذلك أنه تعالى لما خلق آدم عليه السلام بيده من طين لازب وصوره بشرا سويا ونفخ فيه من روحي، أمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الله تعالى وجلاله، فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على إبليس في أول تفسير سورة البقرة، وهذا الذي قررناه هو اختيار ابن جرير أن المراد بذلك كل آدم عليه السلام.
طيب، يعني خلقناكم ثم صورناكم على اختيار ابن جرير وابن كثير المقصود به آدم. طيب، يرد سؤال: آدم واحد وهنا جمع، خلقناكم صورناكم، فهم يجاوبونك ويقولون لك الجمع للتعظيم. الجمع ليش؟ للتعظيم. وهذا يجوز في اللغة العربية، أنت تقول لشخص واحد، ها، تقول لشخص واحد أنتم في عيوننا، ما تقول له أنت، من باب التعظيم. وهذا جواب سديد. والذي يظهر والله أعلم أن هذا المعنى وإن كان مرادا ومقصودا، لكن الجمع مقصود للصورة الجمعية. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام خلقناكم ثم صورناكم جمع، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لكم، ما قال لكم، قال لآدم، صح؟ إذن الصورة الجمعية مقصودة، دل على أن الصورة الجمعية للبشرية الإنسية خلقت دفعة واحدة، وهذا ما يسمى بعالم الذر. إن الله مسح على ظهر آدم فأخرج كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. إذن ما في إشكال أن جاءت بصورة الجمع، لكن السجود ما كانت لصور الذر، السجود كان لصورة آدم، هيئة آدم، لذلك قال اسجدوا لآدم. واضح؟ نعم.
وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن منهار بن عمرو عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قال: خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء، رواه الحاكم. وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. ولقد ابن جرير عن بعض السلف أيضا أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم الذرية،
وهذا هو الأقرب لظاهر النص. أما على قراءة أو على تفسير ابن عباس خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء، هذا معناه في الخلقة يعني ما يسمى بالهيئة، الهيئة أوجدها الله تبارك وتعالى دفعة واحدة وجعلها في الأصلاب دفعة واحدة. مكتوب أن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ينتقل من صلب فلان إلى فلان إلى فلان إلى فلان حتى يخرج إلى عالم الحقيقة، إلى عالم الوجود. فهذا أيضا لا إشكال فيه. نعم. دي ان اي أو غير الدي ان اي، حتى المادة الحيوان المنوي. نعم.
وقال الربيع بن أنس السدي وقتادة والضحاك في هذه الآية: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أي خلقنا آدم ثم صورنا الذرية، وهذا فيه نظر، لأنه قال بعد ذلك ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فدل على أن المراد بذلك آدم، إنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر، كما يقول الله تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، والمراد آباؤهم، والمراد آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى، ولكن لما كان ذلك منا على الآباء الذين هم أصل صار كأنه واقع على الأبناء، وهذا بخلاف قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فإن المراد من آدم المخلوق من السلالة، وذريته مخلوقون من نطفة، وصح هذا لأن المراد من خلقنا الإنسان الجنس لا معينا، والله أعلم.
على كل حال تضعيف قول الربيع والسدي وقتادة والضحاك فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ يعني الربيع ابن أنس من سادات التابعين، والسدي من سادات تبع التابعين، وقتادة من التابعين، والضحاك من التابعين. لما قالوا خلقنا آدم ثم صورنا الذرية، الإمام ابن كثير يقول في هذا الكلام نظر. لما؟ لأن الآية نظمها خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، وهم كأنهم عكسوا، قال خلقنا آدم ثم صورنا الذرية، هذا ما فيه تعكيس، لأن ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا، هم يرون أن هذا من المقدم المؤخر، وهذا سائغ في كلام العرب، ولذلك عندهم الكلام أن الله يقول خلقنا آدم ثم صورنا من خلقنا من آدم وصورنا من آدم الذرية، ثم أشهد على نفسه وأشهدت عليه الذرية أن الله هو الرب، كما سيأتي في آية إيش؟ الأعراف. وإذا أخذ ربك، شوف الترابط بين أول آية خلقناكم صورناكم، وبين وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته، ترى هنا مقصود هذا، سيأتي أنه أخذ منهم المخلوقين المصورين الميثاق، فهذا من المقدم المؤخر، وهذا مسايق في كلام العرب. نعم.
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى ما منعك ألا تسجد لا هنا زائدة، وقال بعضهم زيدت لتأكيد الجحد، كقول الشاعر ما إن رأيت ولا سمعت بمثله، فأدخل إن وهي للنفي على ما النافية لتأكيد النفي. قالوا وكذا ها هنا ما منعك ألا تسجد، مع تقدم قوله لم يكن من الساجدين، حكاهما ابن جرير وردهما، واختار أن منعك مضمن معنى فعل آخر تقديره ما أحرجك وألزمك وأضطرك ألا تسجد إذ أمرتك ونحو هذا، وهذا القول قوي حسن والله أعلم.
ومما يؤكد أن هذا القول قوي حسن أنه مهما أمكن في القرآن الإعراب الظاهري لا يصار إلى الإعراب التقديري، مهما أمكن في القرآن التفسير بلا تقدير لا يصار إلى التفسير بالتقدير، وهنا ممكن. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي شيء أحوجك اضطرك في شيء أنت مكره عليه، هذا معنى. هل أنت مكره ألا تسجد إذ أمرتك؟ لا، ماني مكره. في شيء جعلك تحتاج إلى ألا تسجد؟ ما فهمت السؤال، ما فهمت الأمر؟ لا يوجد. إذن المعنى على ظاهره. نعم.
وقول إبليس لعنه الله أنا خير منه من العذر الذي هو أكبر من الذنب، كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول، يعني لعنه الله وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له. ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار، والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين. فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم، وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص قوله تعالى فقعوا له ساجدين.
القياس الفاسد ما هو؟ القياس الفاسد هو القياس في مقابل النص، سواء كان القياس للتخصيص أو كانت قياس للرد، فهو قياس فاسد. عندما يأتي النص العام في كلام الله أو رسوله لا يجوز أن تقيس، إذا قست شابهت إبليس، هذا يسمى القياس الفاسد. القياس الفاسد. وللقياس عند الفقهاء غير القياس عند المناطق والأصوليين. القياس عند الفقهاء ثلاثة أقسام: قياس فاسد وهو الذي يسمونه بالقياس في مقابل النص. لماذا فاسد؟ لأن القياس لا يصار إليه إلا عند عدم النص، فلما وجد النص ما الداعي للقياس؟ النوع الثاني القياس الباطل. ما هو القياس الباطل؟ أن تجمع بين أصل وفرع مختلفين غير متساويين في حكم، فهذا يسمى قياسا باطلا، أو يسمى قياسا مع الفارق، قياسا مع الفارق. وأما القياس الصحيح فهو أن يقيس الفقيه عند عدم النص فيلحق فرعا بأصل ثابت حكمه بنص الشرع، ويبين أن الفرع كالحكم في تمام المطابقة، ويبعد عن الفرع ما قد يتوهم أنه يختلف عن الأصل فيجعل حكمهما واحدا.
فشذ من بين الملائكة لترك السجود فهذا أبلس من الرحمة، أي وأيس من الرحمة فأخطأ، قبحه الله في قياسه. ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضا، فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم الأناة والتثبت، والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة. ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة.
إذن حتى قياسه مو بس فاسد وباطل. لماذا باطل؟ لأنه ادعى أن النار أحسن من الطين. عندما تنظر في واقع الأمر بدون عنصرية تجد أن الطين أفضل من النار. النار فوائده محصورة وفي النفي والسلوب، وقليل منه في الأمور الثبوتية. أما الطين فمنافعه كثيرة في الأمور الثبوتية وإن كانت قليلة في الأمور السلبية. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، هكذا رواه مسلم.
وهذا الحديث احفظه على نفس الترتيب، فإن الله خلق أول ما خلق الملائكة ثم الجن ثم الإنس. نعم.
وقال ابن مردوية حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق عن مامن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الملائكة من نور العرش، وخلق الجنة من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. قلت لنعيم بن حماد أين سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال باليمن. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث
يعني لماذا قال قلت لنعيم بن حماد أين سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال باليمن، يعني معناه أنه سمع من عبد الرزاق قديما، سمع من عبد الرزاق قديما، يعني قبل أن يختلط عبد الرزاق الصنعاني. نعم.
وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في غير الصحيح وخلقت الحور العين من الزعفران.
نعم.
وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن كثير عن ابن شوذر عن مطر وراق عن الحسن في قوله خلقتني من نار وخلقته من طين قال قاس إبليس وهو أول من قاس، إسناده صحيح.
قال يعني لو قال لك قال من أول من قاس تقول إبليس.
وقال حدثني عمرو بن مالك قال حدثني يحيى بن سليم الطائفي عن هشام عن المسيرين قال أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، إسناد صحيح أيضا.
الشرك والبدع ما وجدت إلا بالمقاييس الفاسدة أو الباطلة، هذه قاعدة مضطردة. تقول له هذا الشرك، يقول يقيس، يقول لك يا أخي الملك عنده وزراء عنده أعوان، أنت إذا بغيت الملك تروح الملك؟ لا أروح عند وزيره. ها إذن ليش ما أروح عند الولي؟ شفت شلون سوغ لنفسه الشرك بالمقاييس وترك النص الصريح ادعوني أستجب لكم، نترك النص الصريح وما له منهم من ظهير. سبحان الله العظيم. البدع كذلك، تقول له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، قال لا بس أنت تشوف أن هذا أمر حسن، أنا أريد التقرب إلى الله. قياس المعاصي ليس من جنس القياس، خذوها فائدة، المعاصي من جنس الشهوة النفسية، الشرك والبدع بالمقاييس، لا إله إلا الله. ولهذا كانت الشرك والبدع من ذنوب من؟ إبليس، والمعاصي من ذنب البشر. نعم.
قال الله تعالى قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. يقول تعالى مخاطبا لإبليس بأمر قدري كوني فاهبط منها، أي بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي فما يكون لك أن تتكبر فيها. قال كثير من المفسرين الضمير عائد إلى الجنة، ويحتمل أن يكون عائدا إلى المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى. فاخرج إنك من الصاغرين، أي الذليلين الحقيرين، معاملة له بنقيض قصده ومكافأة لمراده بضده، فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين، أجابه تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه وسريع الحساب.
ما مضى معنا في سورة البقرة أن إبليس لما لم يسجد طرد من المنزلة العالية في الجنة حيث كان مع الملائكة، وصار في المنزلة الدونية في الجنة، وهي التي دخلها أدخل الله آدم فيها. فلما ظل إبليس ما الذي حصل؟ نزل من المنزلة العالية إلى منزلة دونية، ولما أظل آدم أخرج إلى الأرض مع آدم ومع حواء. ولذلك هنا قال اهبط، فهنا تفسير ابن كثير سليم، اهبط أي من المنزلة العالية. طيب قال فاهبطوا منها جميعا أي من الجنة، ها هذا الجمع بين اهبط واهبطوا.
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس إلى يوم يبعثون لعله أنظر
أنظر
بالذال ولا بالضاء
لا أنظر بالضاد
عندنا بالذات. يخبر تعالى أنه لما أنظر إبليس إلى يوم يبعثون.
أنت عندك طبع غير طبعية بالضاد
الأولى. أنا
أي لا أحسن نعم بالضاد نعم اكتبوها بالضاد. لما أنظر يعني أخر نعم.
واستوثق إبليس بذلك أخذ في المعاندة والتمرد فقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم أي كما أغويتني. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما أضللتني. وقال غيره كما أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه على صراطك
صراطك المستقيم.
نعم على صراطك المستقيم
لأنه يعني قال لأقعدن لهم صراطك مفعول أقعدن
أي طريق الحق وسبيل النجاة لأضلنهم عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي.
إبليس وين جالس؟ ترى لا تحسبوا إبليس يجلس في الخمارة ولا في الكازينو لا 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 ولا في البنوك الربوية خالص من هذولا. وين يجلس عجل؟ يجلس على طريق اللي رايحين المسجد يجلس على طريق الصائمين يجلس على طريق الناكحين ليس على طريق الزانين. هو نص القرآن قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم جالس على الطريق المستقيم. الطرق المضللة والمضللة مهمة هم ضايعين ضايعين الشيبي فيهم. هو ما يقصد هؤلاء. هذا مثل من؟ مثل الموساد اليوم. الموساد اليوم شغالين ليل ونهار إيش يبون؟ هم الليل نهار شغالين يفكرون في شون يضربون الهندوس ولا اليابانيين. لا 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 مهامهم هذولا الليل نهار شغالين يبون يضربون المسلمين لأنهم تلاميذ إبليس. بعدين يمكن يمنعون قناتنا بعد مرة ثانية. والله نقول الحق شن نسوي كيف. نعم.
وقال بعض النحاة الباء هنا قسمية كأنه يقول فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال مجاهد صراطك المستقيم يعني الحق. وقال محمد بن سوقة عن عون بن عبد الله يعني
الباء هنا. إيش قلت أنت؟
إيش
أنت إيش قلت الباء هنا؟ ها قسمية باء القسم بفتح السين. الباء هنا قسمية. قال فبما أغويتني فبالله السبب الذي من أجله أغويتني أقعدك صراطك المستقيم. فأقسم بغير الله بعد. نعم يعني جمع بين ثلاث ضلالات عجيبة جدا في آن واحد. نعم.
وقال محمد بن سوق عن عون بن عبد الله يعني طريق مكة. قال ابن جرير الصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك. قلت لما روى الإمام أحمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل يعني الثقفي عبد الله بن قال حدثنا أبو عقيل يعني الثقفي عبد الله بن عقيل قال حدثنا موسى بن المسيب قال أخبرني سالم بن أبي الجعد عن سبرة ابن أبي الفاكه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قاعد لابن آدم بطرقه فقاعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك قال فعصاه وأسلم. قال قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتضع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال فقال تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال قال فعصاه وجاهد.
الله.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك منهم فمات كان حقا على الله
فمن فعل ذلك منهم
فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وقوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم الآية. قال علي بن أبي طلحة علي بن عباس رضي الله عنهما ثم لآتينهم من بين أيديهم أشككهم في آخرتهم ومن خلفهم يرغبهم في دنياهم وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم وعن شمائلهم أشهلهم المعاصي. فقال ابن طلحة في رواية العوفي كلاهما لابن عباس: أما من بين أيديهم فمن قبل فمن
قبل. وقال ابن طلحة في رواية إيش؟
وقال ابن في رواية العوفي.
لا، وقال ابن طلحة في رواية والعوفي كلاهما.
نعم.
عن ابن عباس.
ما عندنا هو. وقال ابن أبي طلحة في رواية والعوفي كلاهما عن ابن عباس: أما من بين أيديهم فمن قبل دنياهم، وأما من خلفهم فأمر آخرتهم، وأما عن أيمانهم فمن قبل حسناتهم، وأما عن شمائلهم فمن قبل سيئاتهم. وقال سعيد بن أبي عروبة: أن قتل أتاهم بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار، ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها، وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها، وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها: أتاك يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. وكذا روي عن إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة والسدي وابن جريج إلا أنهم قالوا: من بين أيديهم الدنيا ومن خلفهم الآخرة. وقال مجاهد: من بين أيديهم عن أيمانهم ومن حيث يبصرون، ومن خلفهم عن شمائلهم من حيث لا يبصرون. واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشر، فالخير يصدهم عنه والشر يحسنه لهم. وقال الحكم بن أبان عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه في قوله: ثم لا أتينهم بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل من فوقهم لأن الرحمة تنزل من فوقهم.
كان شيخنا أبو زكريا رحمه الله المفسر سكنه الله الفردوس الأعلى يقول كل هذه المعاني صحيح، ثم يقول: وإنما قال من بين أيديه، لأن الإنسان إذا أول ما يقوم إلى الطاعة يأتيه الشيطان من أمامه يقول: لا، الآن أذن، لماذا تقوم؟ فهو يأتيك من أمامك ليصدك عن السير. طيب تعودت بالله وسرت، فيأتيك من خلفك يمسكك، شوف الترتيب كيف، يمسكك بأي شيء، ترى عندك موعد، ترى شو اسمه ولدك ما توضى ما صلى وكذا، يمسكك عشان يفوت عليك تكبيرة الإحرام. طيب ما سمعت كلامه وتعودت مشي، يجيك على يمينك، ودائما اللي يجيك على صور على اليمين هو صورة ناصح، اللي يجيك على اليمين دائما صورته صورة ناصح، يجيك ينصحك يقولك: ترى في شيء أولى من هذا اللي انت تسوي، ترى في شيء أحسن من هذا اللي انت تسوي، عشان يصدك عن هذا الخير. طيب ما سمعت كلامه، يجيك عن شمالك، واللي يجيك عن شمالك مهدد دائما، اللي يجيك عن شمالك مهدد، فيجيك لك: ها، مسوي نفسك أنت تقي النقي وأنت اللي مسوي كذا وكذا، ها، ليش؟ عشان يكسلك. هذا تفسير عظيم. نعم.
وقال الحكم بن أبان عن كلمة ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ثم لا أتينهم بين أيديهم ومن خلفهم.
نعم، قرأت هذا. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس، خلص هذا، ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال موحدين.
وقول إبليس: هذا إنما هو ظن منه وتوهم، وقد وافق في هذا الواقع كما قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلها، كما قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عمرو بن مجمع عن يونس بن خباب عن ابن جبير بن مطعم، يعني نافع بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وحدثنا عمر بن الخطاب رضي الله، قال: وحدثنا عمر بن الخطاب عن السجستاني قال: حدثنا عبيد الله بن جعفر قال
الله. القائل حدثنا عمر بن الخطاب عن السجستاني هو نفسه الإمام الحافظ البزار. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر،
قال: حدثنا عبيد الله بن جعفر،
لا، عبد الله، عبد الله،
قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن
عمرو، عبيد الله بن عمرو، بالعكس، بالعكس.
نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن يونس ابن خباب عن ابن جبير بن مطعم بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمر روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحتي تفرد به البزار وحسنه. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري قال حدثني جرير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال سمعت عبد الله بن عمر يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح حين يمسي اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمر روعاتي اللهم احفظ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع من تحتي يعني الخسف. ورواه ابو داود النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عبادة بن مسلم به. قال الحاكم صحيح الإسناد. قال فاخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أكد تعالى اللعنة عليه والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى بقوله اخرج منها مذؤوما مدحورا. قال ابن جرير أما المذؤوم فهو المعيب والذأم غير مشدد العيب يقال ذأمه يذأمه
ذأمه ذأمه يذأمه مثل فعله يفعله يعني من باب إيش نصر ينصر احفظ الباب من باب نصر ينصر نصرا ذأمه يذأمه ذأما فهو مذؤوم. نعم.
ويتركون الهمزة فيقول
ذمته
ذمته أذيمه ذيما وذاما.
نعم.
والذام
والذي ذمته أذيمه لأنه متعدي بنفسه لما إذا قلت أذيمه صار متعدي بالهمس ذمته أذيمه ذيما وذاما والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم.
قال والمدحور المقصي هو المبعد المطرود. وقال عبد الرحمن بن زيد
يعني في نظري أنه ترك يعني ما قال أخرج منها مذموما ترك الميم وأتى بالمصدر الهمزي لأن يعني في اللغة العربية ذم الشيء يذمه فهو مذموم هذا يعني فيه دلالة على القبح لكن لما تقول ذأمه يذأمه فهو مذموم هذا أبلغ والإتيان بالهمز مع اسم إبليس أنسب ما يكون فإن فعله الهمز واللبس فإن لذلك جاء في الحديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه فناسب الهمز لوجود فعله فيه فالمعنى والصورة مناسبتين له. نعم.
وقال عبد الرحمن
وهذا من بلاغة القرآن من بلاغة القرآن الاتيان بالكلمتين المتشابهتين لمناسبة هذه الكلمة أنسب للفاعل. نعم.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما نعرف المذؤوم والمذموم إلا واحدا.
نعم.
وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق
هو في المعنى واحد لكن أيهما أبلغ المذؤوم أبلغ. نعم. لأن شمل معناه وصورته الهم لذلك العلماء شي يقولون في يقول لا تهمز المشايخ ايش معنى لا تهمز المشايخ يعني لا تكتب مشايخ اكتب مشايخ ها الهمز ما يناسب المشايخ الهمز يناسب إبليس. نعم.
وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرج منها مذؤوما مدحورا قال مقيتا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما صغيرا مقيتا. وقال السدي مقيتا مطرودا. وقال قتادة لعينا مقيتا. وقال مجاهد منفيا مطرودا. وقال الربيع بن أنس مذؤوما منفيا والمدحور المصغر. وقوله تعالى لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين كقوله قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال الله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يذكر تعالى أنه أباح لآدم عليه السلام ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة، وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة. فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في المكر والوسوسة والخديعة يلبسهما ما هما فيه
ليسلبهما أو ليسلبهما من السلب، نعم،
ليسلبهما ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن. وقال كذبا وافتراء.
يقال أن لباس آدم عليه السلام كان في الجنة لا مثيل له، ألبسه الله جل وعلا فكان لا يرى عورته من غير مماسة اللبس له. سبحان الله. نعم.
وقال كذبا وافتراء ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أي لئلا تكونا ملكين وخالدين ها هنا، ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكما، كقوله قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، أي لئلا تكونا ملكين، كقوله يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا، وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم أي لئلا تميد بكم.
أحسنت. نكمل بعد الأذان إلى الصلاة، أما بعد العشاء فأعتذر منكم. آمين. جزاكم الله. يعني شوفوا التلبيس وتدليس إبليس. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة تكون ملكين، يعني كأنه يقول أن الملائكة صاروا بهذه المثابة بسبب طعمة طعموها. طيب هذا فساد واضح، لأن الملائكة صمد لا تأكل ولا تشرب. من الذي جعل لهم الخلود؟ الله. من الذي جعل لهم الصمود فلا يأكلون ولا يشربون؟ الله. لكن هذا إبليس يأتي بالتدليس. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى وكان عباس ويحيى بن أبي كثير يقرآن إلا أن تكونا ملكين بكسر اللام، وقرأ الجمهور بفتحها وقاسمهما أي حلف لهما.
إذن قراءة ملكين قراءة شاذة تفسيرية لا يجوز القراءة بها في الصلاة. ملكين يعني في الجنة، وملكين يعني من جنس الملائكة. طيب هل الملائكة مخلدون؟ الله سبحانه وتعالى ذكر قال إلا أن تكون ملكين، وهذا فيه دلالة أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، أن تكون ملكين أو للتنويع. فالمعنى أنك إذا أكلت من هذه الشجرة إما تصبح ملكيا أو تصبح مخلدا. ملكيا يعني لا تأكل ولا تشرب ولا تحتاج إلى الأكل والشرب، وأما أو تكون من الخالدين يعني لا تموت أبدا. تلبيس. نعم.
أحسن. قرأه الجمهور بفتحها وقاسمهما.
لا انتهى. قرأ الجمهور بفتح نقطة، انتهى الكلام. الآن تفسير جديد للآية وقاسمهما.
نعم. أحسن. وقاسمهما أي حلف لهم بالله إني لكما لمن الناصحين، فإني من قبلكما ها هنا وأعلم بهذا المكان. وهذا من باب المفاعلة، والمراد أحد الطرفين كما قال خالد بن الزهير بن عم أبي ذؤيب وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشروها، أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما، وقد يخدع المؤمن بالله. وقال قتادة في الآية
يعني القول إني لكما لمن الناصحين كيف من باب المفاعلة؟ إحنا ناصحين اسم فاعل، فما وجه قول حافظ ابن كثير إني لكما لمن الناصحين، ما في مفاعلة، هو يريد أن يمدح نفسه، يقول أنا لكم ناصح. لو كانت العبارة ونحن من المتناصحين قلنا من باب المفاعلة، فلا أدري ما وجه قول ابن كثير. الناصحين اسم فاعل وليس من باب المفاعلة، أي أنا ناصح لكم، ناصح لك وناصح لزوجك. نعم
أحسن لكم. وقال قتادة في الآية حلف بالله إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكم فاتبعاني يرشدكما. وكان بعض أهل العلم يقول من خادعنا بالله انخدعنا له، فدل
هذا الكلام فيه نظر. الصواب أن نقول كما قال عمر لست بالخبء ولا الخبء يغلبني. نعم
أحسن لك. قال الله تعالى فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
فدلاهما بغرور، دل أن الهبوط الأول اهبط منها من المنزل العالية وهو في الجنة، ولا كيف يدلهم بغرور؟ الوسوسة ممكن نقول أنه يوسوس، لكن طيب دلاهما بغرور، سبقهما إلى مكان الشجرة. ولذلك الآية اللي بعدها إيش؟ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. إذن اهبط المنزلة، اهبطوا اخرجوا من الجنة. نعم
أحسن. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي عن ابن كعب رضي الله عنه قال كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير الشعر الرأس، فلما وقع فيما وقع به من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراها، فانطلق هارما في الجنة فتعلقت برأسه شجرة من شجرة الجنة فقال لها ارسليني، فقالت إني غير مرسلتك، فناداه ربه عز وجل يا آدم أمني تفر، قال يا رب إني استحييتك. وقد رواه ابن جرير وابن مردوية من طرق عن الحسن عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا والموقوف أصح سنادا.
اكتب جنب وهذا كله من الإسرائيلية ولم يأتي فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، يعني في كيفية الدلالة والوسوسة. نعم
أحسن. وقال عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته السنبلة، فلما أكل منها بدت لهما سوآتهما، وكان الذي وارى عنهما من سوآتهما أظفارهما، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، ورق التين يلزقان بعضه إلى بعض، فانطلق آدم عليه السلام موليا في الجنة فعلقت برأسه شجرة من الجنة، فنداه الله يا آدم أمني تفر، قال لا ولكني استحييتك يا رب، قال أما كان لك فيما منحتك من الجنة وبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك، قال بلى يا ربي ولكن وعزتك ما حسبت أن أحدا يحلف بك كاذبا، قال وهو قول الله عز وجل وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قال فبعزتي لهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا كدا، قال فأهبط من الجنة وكان يأكلان منها رغدا.
قال فأهبط من الجنة
وكان يأكلان منها رغدا، فهبط لغير رغد من طعام وشراب، فعلم صنعة الحديد، وأمر بالحرث وفحرث وزرع ثم سقى حتى إذا بلغ حصد، ثم داسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكله، فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ. وقال الثوري عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال ورق التين صحيح إليه، وقال مجاهد جعل يخصفان عليهما من ورق الجنة قال كهيئة الثوب، وقال وهب بن منبه في قوله ينزع عنهما لباسهما قال كان لباس آدم وحواء نورا على فروجهما لا يرى هذا عورة هذه ولا هذه عورة هذا، فلما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما، ورواه ابن جرير بسند صحيح إليه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال آدم أي رب أرأيت إن تبت واستغفرت، قال إذن ادخلك الجنة، وأما إبليس فلم يسأله التوبة وسأله النظرة فأعطى كل واحد منهم الذي سأله. وقال ابن جرير قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا عباد بن عوام قال حدثنا سفيان بن الحسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أكل آدم من الشجرة قيل له لما أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال حواء أمرتني. قال فإني قد أعقبتها ألا تحمل الكرها ولا تضع إلا كرها. قال فرنت عند ذلك حواء فقيل لها الرنة عليك وعلى ولدك. وقال الضحاك بن مزاحم في قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه.
وهذا هو الصحيح، الكلمات التي تلقاها آدم هي هذا الدعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وليس المقصود بالكلمات ما جاء في بعض الأحاديث الموضوعة قال يا ربي إلا بحق محمد غفرت لي، فهذا لا يثبت. نعم
أحسن. قال الله عز وجل قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قيل المراد بالخطاب بهبطوا آدم وحواء وإبليس والحية، ومنهم من لم يذكر الحية والله أعلم، والعمدة في العداوة آدم وإبليس. ولهذا قال تعالى في سورة طه
اهبطوا بعضكم، بعضكم ضمير الجمع، هذه خاصة بالعقلاء، فإدخال الحية فيها هي من الإسرائيليات. العقلاء هنا ثلاثة آدم وحواء وإبليس، أما الحية ليست بعاقلة حتى يجمع مع العقلاء. نعم.
ولهذا قال تعالى في سورة طه قال اهبطا منها جميعا الآية، وحواء تبع لآدم والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس. وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم فيرجع حاصل تلك الأخبار إلى إسرائيليات والله أعلم بصحتها. ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكر الله تعالى في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أي قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة قد جرى بها القلم وأحصاها القدر وسطرت في كتاب الأول.
والتعقيب هذه الآية بعد الإهباط لبيان أن الله خلق آدم للأرض بدلالة أول آية في البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهو مخلوق للأرض. نعم
أحسنك. وقال ابن عباس مستقر القبور، وعنه قال مستقر فوق الأرض وتحتها راهما بن أبي حاتم. وقوله قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون كقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، يخبر تعالى أنه جعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة للدنيا فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله.
الله أكبر. فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، وهذا سيكون في يوم النشور. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.